في الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المستمعين, حياكم الله.
الله يسلمك سيد خالد. لماذا لم يتعظ كيان الاحتلال من دروس الماضي والهزائم التي طالما لاحقت به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال طبيعي لا يتعظ لأن سياسته دائما قائمة على الإجرام, وهو دائما يريد أن يوغل في دماء الفلسطينيين من خلال الجرائم التي يرتكبها حق الشعب الفلسطيني وقضية الخناق عليه ومحاصرته ومحاولة ضرب استقرار المنطقة برمتها. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة استعاض, وإن لكان استجاب في أعصاب معركة سيف القدس البطولية للوسطاء العرب والوسطاء الأمميين الذين اخططوا عليه شروطا لم يحافظ عليها ولم يلتزم بها, وبدا في اختراق هذه الشروط وتوجيه ضربات للمقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه وفي القدس المحتله وفي قطاع غزه. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن اي وسيله يمكن ان تردعه, لانه لا يعيش الا في يعني اجواء الدماء والمجازر والجرائم التي يرتكبها, ولا يمكن لحكومة يقودها نفتالي بنت واليمين الصهيوني المتطرف أن تبحث عن استقرار أو هدوء, لأنها تقوم على الدماء وعلى الأشلاء, والانتخابات التي قد توصل لنفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو إلى الحكم تأتي عبر دماء الفلسطينيين. صواريخ الاقتراع تمتلئ بالمنتخبين عندما يكون الدم الفلسطيني مراق على أيدي سواء نفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو أو أي من الإسرائيليين متطرفين. إسرائيل لا تبحث عن سلام ولا تبحث عن تعايش ولا تبحث عن أجواء هادئة, هي لا تعيش إلا في أجواء ملبدة بالغيوم, هي لا تعيش إلا في أجواء يعني كلها يعني أجواء متوترة, لأن هذا هو الجو الذي يمكن أن تتعايش فيه. لذلك لا نغفل كلمة الإمام الخميني رحمه الله عندما قال أنها غدة سرطانية يجب استئصالها من المنطقة لأنها تنخر في عظم الأمة.
نعم.
وتحاول أن تضعفها وأن تزعزعها وأن يعني تزعزع استقرار هذه المنطقة برمتها.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار كيف تقرؤون التصعيد الصهيوني على قطاع غزة؟
التصعيد الصهيوني مرتبط بسياسة نفتالي بنت وحكومته المجرمة وسياسة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هناك نوايا للتصعيد باتجاه قطاع غزة لدى الاحتلال الصهيوني, لكنها مرتبطة بمصالح انتخابية أكثر منها مرتبطة بمصلحة إسرائيل, لأنهم يدركون أن الجبهة الداخلية لا تحتمل أي ضربات من المقاومة الفلسطينية, والجبهة الداخلية الرخوة في الجانب الصهيوني لا تتحمل أن تفتح الملاجئ من جديد وأن تطلق صفارات الإنذار من جديد وأن تسقط الصواريخ في قلب مدن تبع 48. لكن هي حالة غباء تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو, هذه الحكومة المنفلتة سياسيا والتي لا يردعها رادع, لكنها تحدث من وراء يعني التطعيم باتجاه قطاع غزة إلى إرضاء المستوطنين وإلى إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف, لأنها حكومة يمينية تتسم بالعنف وتتسم بالخطاب خطاب الكراهية وتتسم بالعنصرية, وهي حكومة تحتكم دائما إلى نظام الأبرتايد العنصري وتحاول دائما أن تقول للفلسطينيين أنكم بالنسبة لنا أنتم الجاد الذي يمكن أن نتزود به لكي نفوز بالانتخابات القادمة على حساب دمائكم وأسلائكم. وهذا هو المنطق الذي يحكم حكومة يقودها نفتالي بنت, وحكومة يعني للأسف الشديد لا تقوم إلا على امتصاص الدماء والأشلاء والجناجل, وهي حكومة تتصف بأنها حكومة إرهابية بدرجة امتياز, حكومة لا يمكن أن يردعها رابع سوى المقاومة الفلسطينية. لذلك وسيلة التعامل معها تبقى هي المشاغلة والاشتباك الدائم ومحاولة يعني تقليص يعني دورهم ومخططاتهم بالسيطرة على المسجد الأقصى واستيلاء إبقاء الحصار على قطاع غزة وتصفية المجاهدين في الضفة الغربية.
نعم.
كل هذه السياسات لا تتوقف إلا بالمشاغلة والاشتباك الدائم مع هذا الاحتلال، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال اذهبوا إلى القتال كما تذهبون إلى الصلاة، فهذا معناه أن الاحتلال يحتاج دائما إلى أن يكون هناك حالة اشتباك دائما معه.
طيب يعني ماذا تعكس سيطرة المقاومة الفلسطينية على منطاد تجسسي إسرائيلي وإنزاله والسيطرة عليه؟
الحادثة أربكت الاحتلال الصهيوني، وهناك يعني محاولات من قبل حكومة نفتالي بنت للتبخيت من هذا الأمر وإثبات أن المقاومة يعني ليس لديها إمكانيات خارقة كي تقوم بإسقاط هذا المنطاد، وبدأت تتحدث عن أن هناك وسائل طبيعية ساعدت على إسقاط هذا المنطاد، وربما تكون أخطاء من قبل الإسرائيليين التي أدت إلى سقوطه، لكن الحقيقة التي يعلمها بالنفتالي بنت ويعلمها الإسرائيليين جيدا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت إسقاط هذا المنطاد وسحب كل الكاميرات التي بداخله، واليوم بات المقاومة الفلسطينية بعد أن دمرت المستشفى وبعد أن أطلقت صواريخ مضادة للطائرات من نوع سام عندما أطلقت طائرات إسرائيلية وعندما استخدمت سلاح المسيرات، أثبتت للاحتلال الصهيوني أنها تستطيع أن تطور من أدائها ومن قدراتها القتالية، وهي تستطيع أن تستهدف الصخائر بشكل دقيق عبر الوسائل التكنولوجية التي توفرت إليها والتي تمكنها من تأكيد القتال خسائر كبيرة. لذلك هي تستمر فترات تدرس ذاتها إلى هذا الوقت تحاول أن تجيب على الإسرائيليين على سؤال
نعم.
أن إسرائيل بدأت تبدو عاجزة أمام قدرات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، والتي تحدث عنها القائد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة.
نعم.
وقال أننا سنفاجئ الاحتلال بإمكانياتنا وبعتادنا وباستعداداتنا لأي معركة قادمة قد تلوح في الأفق في أي وقت تشاء يعني.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، ما أبرز تداعيات الإخفاقات الصهيونية المتكررة على المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يبدو أنه يعني ازداد تعقيدا أكثر من السابق حتى؟
تداعياته بدت واضحة بسقوط حكومة نفتالي بنت. اليوم نفتالي بنت تتحدث عن حل الجبهة الإسرائيلي والدعوة لانتخابات خامسة. خلال 4 سنوات هناك 5 انتخابات لحكومة صهيونية للفشل والإخفاقات المتتالية التي يعني تتعرض لها الحكومات المتلاحقة والتي تسقط أمام إرادة الفلسطينيين. الفلسطينيون الذين استطاعوا أن يقوموا بعمليات في منطقة النقب في قلب الكيان الصهيوني وفي الخضيرة وفي تل أبيب وفي بني براك وفي مستوطنة أريه وفي هذه المستوطنات وأوقعوا أكثر من 45 قتيل، وهذا معناه أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تضرب في عمق الكيان الصهيوني رغم كل ما يستخدمه الاحتلال من تكنولوجيا عسكرية أو تكنولوجيا تجسس أو استخدام أدواتها في المنطقة لكي تساعدها على يعني السيطرة على المقاومة. نجاح المقاومة المتتالي هو الذي فشل هذه الحكومة الصهيونية، وكما قالت المقاومة ما قبل معركة سيف القدس وما بعده والمعادلات التي حققتها المقاومة الفلسطينية والتي فرضتها على الاحتلال بالقوة لا يمكن التراجع عنها، القصف بالقصف والدم بالدم، والاحتلال الصهيوني يدرك تماما أن المقاومة لا تفرط في هذه المكتسبات وتبقى دائما يدها على الجناد تتصدى لكل ممارسات الاحتلال. لذلك حالة الردع الفلسطينية بدت واضحة اليوم على سلوك حكومة نفتالي بنت وسلوك حكومة يعني سلوك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تخشى من القيام بعملية واسعة سواء في جنين أو في قطاع غزة خوفا من ردة فعل القطاع الفلسطينية وقدرتها على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال وزعزعة استقرار ما يسموه بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تئن من الأوضاع السيئة التي تعيشها والهجرة المعاكسة التي بدأتها في أعقاب ملحمة سيف القدس التي أثبتت أن إسرائيل هشة ويمكن أن تنخفض في أي لحظة.
طيب أيضا في هذا الإطار، يعني لماذا تلتزم السكوت الدول الغربية إزاء الجرائم الصهيونية للاحتلال فيما تخسر آلاتها الإعلامية ضد سوريا الكثير بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا؟
بشكل شديد يعني المجتمع الدولي والدول الأوروبية لهم دور مساند دائما لإسرائيل وسياسة إسرائيل في المنطقة، يغضون الصرف عن جرائم الارتياب والاحتلال الصهيوني وينتفضون إذا ما قام الفلسطينيون بتوجيه أي ضربات لهذا الكيان الصهيوني المجرم. وجدنا يعني هذا المجتمع الدولي ينخر بعنصريته الشديدة ضد الفلسطينيين بينما يتحدث عن أصحاب العيون الزرقاء الذين يهاجروا من أوكرانيا إلى دول أوروبا ويتعاملوا معهم على أنهم ليسوا كالمهاجرين العرب والمسلمين، وبالتالي هناك معايير جديدة تحكم المجتمع الدولي، وبات هذا الوجه القبيح واضح تماما بالنسبة للفلسطينيين وللشعوب المستضعفة والمقهورة التي تعاني من مولدات الأنظمة الدكتاتورية. وبالتالي هذا له انعكاس دائما على المجتمع الدولي الذي أصبح العالم العربي والإسلامي لا يثق في هذا المجتمع الدولي الذي يسير بعدة مكاييل، والدول الأوروبية للأسف الشديد تتحكم بها الإدارة الأمريكية وتوجهها كيف ما شاءت، وتحاول دائما الإدارة الأمريكية التي نصبت نفسها شرطي يقود هذا العالم أن تفرض سياساتها على الجميع.
نعم.
واليوم يتحدثون عن تحالفات في منطقة الشرق الأوسط بغرض يعني قام التحالف تقوده إسرائيل للسيطرة على خيرات وثروات هذه المنطقة والتحكم في غازها وفي بترولها بعد أن أصبح العالم يعاني من أزمات اقتصادية متعددة. كل هذا يثبت أن هذا المجتمع الدولي تحكمه المصالح المشتركة وتقوده للأسف الشديد إسرائيل والإدارة الأمريكية، وهو ينفع دائما لسياسة القوة ضد الشعوب المستضعفة وتحديدا الشعب الفلسطيني.
طيب وكيف تصفون سكوت الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال على هذه الجرائم؟
يعني ليتهم يسكتون، نحن نتمنى أن تسكت الدول العربية، لكن للأسف الشديد تلعب دورا داعم للكيان الصهيوني وتتحالف معه لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم هناك باتت مؤامرات واضحة تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هناك مؤامرات واضحة تستهدف استمرار الحصار على قطاع غزة وتشديد الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة وقطع الأموال والمساعدات، حتى يعني الوكالة الدولية عن الأنروا لم تعد تقدم لها المساعدات لا من الدول العربية ولا من المجتمع الدولي ولا من الأوروبية، لذلك سيتهدد بإنهاء خدماتها للقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كل هذا يحدث وفق إرادة أمريكية إسرائيلية ووفق مخطط مدروس للأسف الشديد تشارك فيه هذه الدول العربية وتسعى على الضغط على الفلسطينيين ومحاولة تجريبهم من أي عناصر قوة يستطيعوا أبيهم من خلالها أن يواجهوا سياسة هذا الاحتلال ومخططاته العدوانية، رغم أن الشعب الفلسطيني يدافع عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة ويدافع عن خيرات هذه الأمة وثرواتها، لكن الأنظمة العربية للأسف الشديد تعيش حالة من التبعية الغريبة لإسرائيل وللإدارة الأمريكية.
نعم.
وتحاول إنشاء تحالفات في المنطقة تحت قيادة إسرائيل، إسرائيل التي يعتبرون أنها صديق وليست عدو، والقضية الفلسطينية بدت بالنسبة لهم عبئا ثقيلا يجب أن يتخلصوا منها، لذلك هم يدفعوا دفعا إسرائيل لإنهاء ما يسمى أسموه بالصراع العربي الفلسطيني من خلال تحقيق إرادة إسرائيل وإقامة دولتها على الحدود التي تشاء، وأن تكون القدس عاصمة لها، وليس لديهم أي مانع من أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، وليس لديهم من أي مانع من أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى المبارك لصالح إسرائيل وأن يقوموا بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض هذا المسجد الأقصى. للأسف الشديد الدول العربية تلعب دورا مساندا لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، واليوم على الفلسطينيين أن يثبتوا براءتهم أمام الاتهامات التي توجه إليهم من الدول العربية على أنهم إرهابيون.
نعم.
لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن وطنهم وعن كيانهم، وهذا للأسف الشديد هو الواقع الذي نعيشه في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية التي تفرض هذه السياسة على الشعب الفلسطيني.
طيب سيد خالد، يعني المعادلة التي ذكرتها الآن القائمة الآن في ظل هذا التآمر وهذا التطبيع وهذا ومحاولات الاحتواء وهذا الارتماء العربي في الحضن الصهيوني الأمريكي، أين المقاومة والشعب الفلسطيني من هذه المعادلة، وما مصير هذه المعادلة في ظل الهدف الذي يتبناه الشعب الفلسطيني ومقاومته؟
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية تحاول دائما أن تقاوم هذه الحالة، هي تحاول دائما أن تتواصل مع حركات التحرر الوطني في الدول العربية وأن تحرض على التقضي بمثل هذه السياسات التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في بلدانها ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني. يعني أعضاء المقاومة الفلسطينية كل يوم تحاول أن تتدارس الأوضاع ومستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعلى المحيط الإقليمي. ما يحدث اليوم في لبنان من محاولة السيطرة على حق الكريش هو هم فلسطيني يحمله الفلسطينيون ويحاول أن يعبروا عن تضامنهم مع لبنان وعن المقاومة اللبنانية. ما يحدث من تدمير لمطار دمشق وإخراجه عن العمل، هذه الجريمة الشعب الفلسطيني كله يحتج على مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني. ما يحدث من نصب منظومة رادارات في دول خليجية ودول شرق أوسطية يعني مراقبة أي تحركات في الشرق، فهذا معناه أن هناك نوايا خبيثة لدى الاحتلال. كل هذا يعني يدور في أذهان الشعب الفلسطيني وأذهان المقاومة الفلسطينية التي تتضارب كيفية الرد. اليوم نتحدث عن توحيد الجماعات، نتحدث عن أن الجبهة اللبنانية والجبهة الجنوبية وجبهة الجولان كلها جبهات موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. هناك يعني حالة عصف ذهني لكيفية مواجهة الأخطار التي تتعرض لها ليس فلسطين فقط، إنما كل المحيط العربي والإسلامي يتعرض لأخطار حقيقية على يد هذا الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذه تحتاج دائما إلى عملية تواصل ما بين الداخل والخارج وعملية يعني تشديد لمشروع المقاومة في المنطقة وتعزيز قدراته القتالية وقدراته العسكرية حتى يستطيع أن يتصدى لكل هذه المحاولات. وأعتقد أن محور المقاومة في المنطقة هو الملجأ الذي يمكن أن تلجأ إليه الجميع إذا ما حدقت الأخطار بفلسطين وبقدسها وبأقصاها، وإذا ما حدقت الأخطار بلبنان وقدسيتها، وإذا ما حدقت الأخطار بدمشق وعاصمة العروبة. كل هذه تبقى تحديات أمام الأمة يجب أن تتواصل وأن تقوي من شأنها حتى تستطيع أن تتصدى لمثل هذه المحاولة الصهيونية. ودائما الأمل في أن يقوى محور المقاومة ويستطيع أن يتصدى لكل هذه المخططات التي تحاك ضد الأمة برمتها والتي تهدف تمكين إسرائيل من المنطقة والسيطرة على خيراتها وقصرها.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.